إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وقوله الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو القائل وقوله الصدق فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعد الله حقا لا يخلف الله الميعاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المرسلين وأكرم العباد أرسله الله رحمة للعالمين وحصرة على أهل الكفر والإلحاد وحجة على أهل الشرك والفساد رفع الله ذكره فلا يذكر الله إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه كما في التشهد والآذان والخطب والجمع والأعياد قتل الله سبحانه وتعالى محاده وأهلك مشاقه ووعد المستهزئ به من ذوي الإلحاد ووعده بالهوان وجعله بالمرصاد وخصه الله سبحانه وتعالى دون سائر إخوانه المرسلين بالخصائص التي ليس لها تعداد فاللهم صل وسلم وبارك وزد عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد باقيين أبدا بعد ذلك رزقا ما له من نفاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد جرت عادة كل خطيب ومشت وسارت عادة كل متكلم وأديب أن يقف في مثل هذه الأيام المباركة مع شهر الله المحرم لينوه من فضلها وليعلي من ذكرها ولكنني أعتقد أنه من الذنب الفظيع ومن الخطأ الشنيع أن تكون حالة المسلمين في واد وحال خطبهم وكلامهم ومواعظهم في واد آخر ولا أقصد بذلك ولا شك أنه لا يجهل الواقع إلا بليد متهالك مصاب المسلمين مصاب المسلمين في عرض نبيهم عليه الصلاة والسلام وقرة أعينهم في حلقة جديدة من مسلسلهم الفظيع مسلسلهم الذي يضمرون من ورائه ومن خلفه الشحناء والبغضاء أعني بهم أهل الكفر والإلحاد وأهل الشرك والفساد في وقت وزمن للأسف كبلت الأمة نفسها بذنوبها وأضاعت ما فيه صلاح قلوبها وحال بينهم وبين ربها أعظم حجاب فسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب كما قال الحكيم الخبير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لقد اختلطت علينا الأصوات فالجميع يتكلم وعلت وملأت الأجواء الآهات فالجميع يتألم فتعالوا بنا أيها المؤمنون والمؤمنات تعالوا بنا لا لنصرخ فإن الصراخ يذهب اللهيب الذي في الصدور، ونحن في أمس الحاجة إليه ليدفع مراكبنا وسيرنا. تعالوا بنا لنتحدث سويا ونقف مليا، لا لنسد جمعة من الجمعات ونتخلص من واجب من الواجبات. تعالوا بنا لا لنصرف وجوه الناس إلينا كما هو حال وكثير من وسائل الإعلام. تعالوا بنا لا لنبني مجدا على عرض نبينا عليه الصلاة والسلام كما بناه الناس على أشلاء فلسطين والقوقاز وبغداد. تعالوا بنا أيها المؤمنون لنتحدث في نقاط أربع مهمات، أولاهن إلا إن لا تنصروه فقد نصره الله، والثانية أنواع الجهاد لنصرة خير العباد عليه الصلاة والسلام، والنقطة الثالثة من المحن تأتي المنح، والنقطة الرابعة والأخيرة أين يكمن الداء. فأقول وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل. أولا إلا تنصروه فقد نصره الله، فإن الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر الجديد ولا الأمر بالمستبعد البعيد، لا أمر لا يفاجئنا به كل كفار عنيد ومن انخلع من طاعة العزيز الحميد سبحانه، إنه أمر جرت عليه سنة كل جبار عنيد. قال سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ماذا؟ إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال سبحانه وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال سبحانه وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فصل طويل وطويل لا ينقضي حتى يرث الأرض المولى العلي الجليل. مثل هؤلاء أيها المؤمنون، لو نظرنا أين مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأين مكانة القادحين، أين مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وأين مكانة الذامين، إنما مثلهم أيها المؤمنون مثلهم كمثل من نظر إلى السماء فأراد أن يبصق عليها فما لبث أن مسح البصاق عن وجهه. مثله كمثل الذي قال فيهم: ما يضر السحاب نبح الكلاب. مثلهم كمثل من قال وما أحسن ما قال: يا ناطحا جبلا يوما ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، أي أشفق وارحم رأسك، لا نريد منك أن تشفق على الجبل فإن رأسك لا يضر الجبل. نعم أيها المؤمنون، لقد أوجب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين نصرة النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام، ولكن الله قد سبقنا إلى ذلك. إن الله عز وجل قد كفاه وأغناه، أغنى رسوله عليه الصلاة والسلام بنصرته، وأغناه بتعزيره وتوقيره والذب عنه والدفاع عنه. استمع إلى الله سبحانه، استمع إلى الله سبحانه، وما أعظم هذه الآية: إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين، أي لا جرم أن لا يدافع عنك أحد من الخلق، إني كفيتك. وقال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله، ووعد نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يجعل عاقبة من مسه بسوء البتر والقطع، فقال: إن شانئك هو الأبتر. لذلك أذكر نفسي وإياكم أيها المؤمنون بسنة الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر، في مثل هذا الحال الذي يمر على هذه الأمة. صور مشرقة تبين لك أيها المؤمن أن الله ناصر عبده، معز جنده. صور ننطلق منها مما رواه الإمام الطبري رحمه الله تعالى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: دخل كعب بن الأشرف، وما أدراك ما كعب بن الأشرف، سيد اليهود في ذلك الزمان، دخل مكة فقالت له قريش: أنت سيد المدينة، أنت خير أهل المدينة وسيدها. فقال: نعم. فقالوا له: ألا ترى إلى هذا الذي يزعم أنه نبي، ألا ترى إلى هذا الصنبور الأبتر؟ الصنبور هو مثل يقال في من؟ في اللئيم الذي لا عقب له، في الإنسان الضعيف الذي ليس له ذرية تحفظه وتدافع عنه. ألا ترى إلى هذا الصنبور الأبتر الذي يزعم أنه نبي؟ يقول أنا خير منكم ونحن أهل السقاية والسدانة والرفادة؟ فقال كعب بن الأشرف وهو يهودي من أهل الكتاب وكان ينبغي أن يفضل المسلمين على أهل الشرك والأوثان، فقال مقولته الشنيعة: بل أنتم خير منه. فأنزل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد عليه الصلاة والسلام هو الأبتر الأقطع. من ذا الذي يذكر اليوم كعب بن الأشرف إلا في مقام واحد، وهو أن تنصب عليه لعائن أهل الأرض والسماء. ونزل قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، إلى آخر الآيات. وإن كنت تريد أيضا مثالا آخر يوضح لك جليا موقف الله سبحانه وتعالى مع رسوله عليه الصلاة والسلام، انظر إلى حال الكافرين فيما بينهم، حتى مصير الكفار يختلف بحسب موقفهم من النبي المختار عليه الصلاة والسلام. شتان بين كافر يطعن ويقدح في النبي عليه الصلاة والسلام، وبين كافر يحترمه ويقره ويعظمه. إن الله عز وجل قد غاير بين هذا وذاك. أضرب لكم مثلا في ذلك برجلين عظيمين، سيدين من سادات قومهما، لا منازع في ذلك. رجلان تتعجب إذا رأيت وتحدثت عن أحدهما أو تحدثت عن كليهما فوجدتهما ماتا كافرين، إلا أن أولهما لا يذكر إلا ومعه اللعنة تصحبه، والثاني لا يذكره المسلم إلا وتمنوا لو أنه مات مسلما، تمنوا لو أنه مات مؤمنا. رجلان كافران تربطهما بالنبي عليه الصلاة والسلام، أعظم رابطة كلاهما كان عما للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعني بدينك أبا لهب وأبا طالب. انظر أبي لهب، أوجب الله تعالى عليه من العذاب ما لم يجبه على آخر. أما سألت نفسك لماذا لم يذكر الله سبحانه أبا جهل باسمه في القرآن وهو طاغية هذه الأمة وذكر أبا لهب؟ اسأل نفسك وانظر إلى موقف أبي لهب الذي كان من عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك طعن فيه وقدح وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع حسام المهندي. ما وقف وقفة مشرفة مع من؟ مع ابن أخيه عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى في الناس: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون من قريش. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يأتي أرسل رسوله حتى يخبره الخبر، وجاء أبو لهب. فلما اجتمع لديه الناس جميعهم من عشيرته وأقربائه قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، مكة كانت عبارة عن وادي، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا جميعهم: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا فاعلموا أني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي إني أنذركم عذابا من عند الله عز وجل إن لم تتبعوني. من نطق؟ نطق أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، هكذا قال، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وأصدق قيله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا هو حاله، لا يذكر إلا في مقام الذم، نزل فيه وباسمه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. انظر إلى حال أبي طالب أنه مات كافرا، تراه كيف عصم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف ذب عنه، كيف حماه، كيف خفف عنه تلك الآلام، فجزاه الله عز وجل من جنس فعله فخفف عنه العذاب، فهو أيسر الناس عذابا يوم القيامة. كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله العباس: إن أبا طالب كان يدفع عنك، فهل ذلك نافعه من شيء؟ فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، أي تصل النار إلى كعبيه، هو في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. أخف الناس عذابا هو هذا الرجل الذي كان يحمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتتواصل القافلة، هناك امرأة كانت تساند زوجها أبا لهب، أم جميل بنت حرب، أين هي الآن؟ وأين تذكر؟ في أي مقام تذكر؟ لا تذكر إلا كما يذكر زوجها. نزلت تلك الآيات فاستشاطت غضبا، استشاطت غضبا وكبرا، فخرجت تولول في أزقة مكة وتقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. نزلت فيها آيات تذكرها بالذات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه مال وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ضرها ذلك الحبل الذي في مسدها، وضرها ذلك اللهب الذي في صدرها، فخرجت تقصد المسجد الحرام حيث تظن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرجت تولول كما ذكرت وتصرخ، والحديث في سنن البيهقي بإسناد صحيح عن أسماء، خرجت وهي تريد أن تغسل شيئا من عارها وتخمد شيئا من نارها، وقصدت المسجد الحرام فرأت أبا بكر، ورآها أبو بكر، فقال أبو بكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ها هي أم جميل قد أقبلت وفي يدها فهر أي حجر، وإني أخشى أن تراك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تراني. وقرأ ما عصمه الله سبحانه وتعالى به: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجاءت وقفت على رأس أبي بكر وتسأل: أين مذمم؟ كل من كان في الحرم تعجب، كيف لا تراه وهو أمامها؟ أين مذمم؟ لقد أخبرت يا ابن أبي قحافة أنه قد هجاني. فقال أبو بكر: ورب هذا البيت ما هجاك، وهو صادق، لأن الله هو الذي هجاها، ورب هذا البيت ما هجاك. فقالت وانصرفت: لقد علمت قريش أني ابنة سيدها، لقد علمت قريش أني ابنة سيدها. هكذا الله سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. زد: إن شانئك هو الأبتر. والعجيب أنها ما كانت تذم النبي عليه الصلاة والسلام باسمه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون؟ ألا تعجبون كيف يمنعني الله من شتم قريش ولعنهم؟ إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن الله قد حمى نبيه بكل طريق، حتى في اللفظ، حتى اليوم في عصرنا هذا إذا سبوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولون محمدا، إنما يسمونه بغير هذا الاسم، لا ينطقون باللفظ الذي هو عليه. هكذا الله سبحانه وتعالى يصون عرض نبيه عليه الصلاة والسلام: إن كفيناك المستهزئين. مثال آخر: كيف ترى الله سبحانه وتعالى ينتقم من المستهزئين برسول الله عليه الصلاة والسلام ولو بعد حين؟ ليس بالضرورة أن يعجل الله عز وجل عقوبة قوم قد أساءوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. مضت سنة الله عز وجل، ما من إنسان يمس عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وقصمه، ويأخذهم الواحدة والآخر، والذي يفتح سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجد الكثير الكثير من ذلك. وأذكر لك على سبيل المثال للحصر ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي بالبيت أمام الكعبة، فجاء أبو جهل ومعه صحب وهم جلوس، وقد نحروا جزورا بأمس، أي نحروا ناقة، والناقة إذا نحرت ألقي ما في بطنها هكذا في الشارع، ونحرت جزور لبني فلان. فقام أبو جهل وقال: أيكم يعمد إلى جزور بني فلان، إلى سلا جزور؟ السلا هو تلك المشيمة، مثل الأمعاء، مثل المشيمة لدى المرأة من بني آدم. من يعمد إلى سلا الجزور فيجعلها على كتفي محمد عليه الصلاة والسلام إذا سجد؟ فانبعث أشقاهم عقبة بن أبي معيط، انبعث وحمل سلا تلك الجزور حتى إذا سجد رسول الله عليه الصلاة والسلام جعلها بين كتفيه. لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام الآن أن يتحرك، لو تحرك لتدفق كل ما في تلك السلا على جسده، فبقي ساجدا عليه الصلاة والسلام لله سبحانه، حتى انطلق رجل إلى فاطمة. قال ابن مسعود: والله لو كانت لي منعة، أي لو كان هناك ناس يحمونني، لأزحت عنه الذي كان عليه. فانطلق رجل إلى فاطمة وجاءت فأزاحت عنه ما كان على كتفيه من سل الجزور وبدأت تشتمهم حتى قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته ورفع يديه. وما أدراك ما معنى رفع اليدين الطاهرتين من رسول كريم عليه الصلاة والسلام؟ وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل الله سأل ثلاثا. قال ابن مسعود: فلما سمعوا دعوته سكتوا بعدما كانوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض من شدة الضحك، سكتوا وسمعوه يقول: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. سمى كل من كان في ذلك المجلس. يقول ابن مسعود: والذي لا إله إلا هو، لقد رأيتهم صرعى يوم بدر سحبوا إلى قليب بدر، ألقوا، لم يدفنوا حتى، ألقوا في قليب بدر مع الجيف وغير ذلك والنتن. هكذا الله سبحانه وتعالى يفعل مع من؟ مع شانئ النبي عليه الصلاة والسلام. نخرج من مكة، نخرج من أرض الشرك والأوثان، نسافر ونذهب بعيدا إلى بلاد عباد الصلبان وعباد النيران، لترى كيف يفرق الله سبحانه وتعالى بين الكافرين. لا داعي بين مسلم وكافر، هذا أمر قد بت وقطع فيه الأمر. بين كافرين أحدهما عدو يقدح ويطعن، والثاني عدو لكن يحترم. أضرب لكم مثلا آخر برجلين عظيمين يضرب بهما المثل في الملك والجبروت والعظمة. كلاهما قد كفر بالحق الذي جاء به سيد الخلق، ولكن أحدهما لا تسمع له ذكرى، لا له ولا لقومه، والثاني خلد الله ملكه وخلد ذكره ولو كان كافرا، فالله لا يظلم. أقصد بالأول هو كسرى عظيم الفرس، الذي ما قرأ كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى انتفض واستشاط كبرا وغضبا. كيف بعربي راعي غنم يرسل إليه بكتاب ليس فيه ولاء والطاعة، بل فيه مطالب عوض الهدايا والضرائب؟ كيف؟ فاستشاط غضبا وفعل ما فعل وأخطأ خطأ عمره. يقول ابن عباس والحديث في صحيح البخاري: أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام بكتابه إلى كسرى فمزقه وأحرقه، فلما بلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم مزق ملكه، اللهم مزقهم كل ممزق. أين دولة الفرس اليوم؟ لا تجد لها ذكرى، بخلاف هرقل. صحيح أنه كان كافرا لكنه أبلى بلاء حسنا وقال كلمات حفظها كثير من الناس وأسلم من جرائها. إنه استقبل أبا سفيان وسأله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 11 سؤالا، سأله عن دعوته، عن نسبه، عن موقفه، عن حاله، عن قوته، عن غير ذلك. لما سمع ما سمع، سمع ما يذهل العقول ويأخذ بالألباب، قال: لئن كان حقا ما تقول، لئن كان حقا ما تقول، فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. وفعلا ملك المسلمون موضع قدميه هاتين، الشام، كان بالشام. إنه سيملك موضع قدمي هاتين. لقد كنت أعلم أنه خارج، وما كنت أظنه أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو أني كنت عنده لغسلت عند قدميه. قال أبو سفيان وهو قد خرج مع أصحابه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي لقد عظم أمر محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه قد كفى رسول الله عليه الصلاة والسلام المستهزئين والرد على الطاعنين والقادحين. مما سردناه عليكم ونقلناه إليكم لقائل أن يقول: إذا كان الله عز وجل قد كفى رسوله عليه الصلاة والسلام النصرة، فلماذا أوجب على المسلمين نصرته والدفاع عنه والذب عنه؟ اعلم أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى إذ فرض علينا الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعزيره وتوقيره والذب عنه، فذاك لأنه يريد أن يتعبدنا بذلك، يريد أن يميز بين الصادق والكاذب منا فشتان. وهناك فرق شاسع وبون واسع بين محبة الأتقياء ومحبة الأدعياء. إن الله عز وجل يريد أن يظهر أمره ذلك، كما أنه ضمن وتكفل بأن يحفظ كتابه ويحفظ دينه، ومع ذلك أمرنا بالجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. ويدل على ذلك ما قاله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أي الرسالة الأولى والطريقة الأولى باللسان بالحجة بالبيان بالبرهان الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن هناك قوم لا ينفع معهم الكتاب ولا الميزان، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، جهاد في سبيل الله، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لماذا؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي ليعلم الله ويظهر علمه من هذا الذي ينصر الله تعالى وينصر رسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. في المثل السائر: لحوم العلماء مسمومة فكيف بمن يطعن في الأنبياء. في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن آذى نبيا. لذلك أيها المؤمنون، إن كنتم تريدون بيان السبيل وأنواع الجهاد لنصرة خير العباد، وهي النقطة الثانية، كيف السبيل وما هي أنواع الجهاد لنصرة سيد وأشرف وخير من وطئت قدماه الأرض وعرج به إلى السماء من العباد. اعلم أخي الكريم أن أعظم ما يمكنك أن تقدمه لنصرة نبيك عليه الصلاة والسلام هو اتباع سنته وإحياء طريقته ونشر معالم ملته، فذلك أوضح برهان وأصدق دليل على محبته عليه الصلاة والسلام. وإلا إن كنت معرضا عن سنته عليه الصلاة والسلام، عن هديه، كيف كان يعيش، كيف كان يتكلم، كيف كان يلبس، كيف كان يصلي، كيف كان يحج، فتلك دعوة مجرد دعوة، والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات فأصحابها وأبناؤها أدعياء. يصدق في هؤلاء حديث رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. لابد من العمل. يقول الله سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما أن تبقى معرضا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بها وإظهارها حتى إذا طعن خرجت وأردت أن تصيح، فذلك لا ينفع عند الله عز وجل. أما الطريقة الثانية بعد إقامة العبودية التي أراد الله، ثانيا الجهاد بالمال، إما بدفعه أو بمنعه. هذا أعظم ما يدل على انتسابك. الانتساب للإسلام ما هو؟ الانتساب إلى الإسلام يساوي العمل. في أول يوم من إسلامك لا بد أن تعمل وأن تقدم شيئا لهذا الدين، لا تدري لعلك تموت بعد حين. إما بدفع المال، ولا أقول أن تدفعه كله كالصديق، ولا أقول أن تدفع شطره كالفاروق، ولكن أن تدفع بعضه لنشر سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لتعين على إقامة صروح تدعو إلى هذا الدين. لا بد أن تعلم أنه واجب عليك الجهاد بالنفس والمال، هذا بدفعه أو بمنعه. ولا أجد لك مثالا على ذلك، وهو دليل على ما يقوم به المسلمون أثابهم الله في هذا الزمان من المقاطعة رغم أنف أهل الجدل والمنازعة. لا أجد لك مثلا على ذلك إلا فعل رجل أسلم قبل أيام فقط، وبين للنبي عليه الصلاة والسلام وللعالم أجمع موقف المسلم إذا خالطت قلبه بشاشة الإيمان. هو ثمامة بن أثال الحنفي، سيد أهل اليمامة. هذا إنسان سيد أهل اليمامة الرياض في هذا الزمان، واليمامة كانت ريف مكة. هذا الرجل شعاره هو، يعني كان يعيش كما أنت تأكل وتشرب، هو كان يعيش بكلمة: والله ما على الأرض وجه أبغض إلي من وجه محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا كان يعيش. واليوم هو يريد أن يترجم هذا الشعور وهذا الشعار إلى واقع عملي، فأراد أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قبل ذلك يريد أن يعتمر، فخرج ووقع أسيرا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام خيلا قبل نجد سريا، فجاءوا برجل من بني حنيفة سيد أهل اليمامة اسمه ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام أتى عليه فقال: كيف أصبحت يا ثمامة؟ فقال: على خير، إن تقتل تقتل ذا دم، تقتل إنسان شريف، وإن أنعمت أنعمت على شاكر، أي لو أطلقتني سأكون لك من الشاكرين، وإن أردت المال فخذ منه ما شئت. أي يعرض عليه الأمور التي تعرض على الأمير والحاكم، فإما منا بعد وإما فداء أو القتل. فتركه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءه من الغد: كيف أصبحت يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه وجاءه في الثالثة فقال: كيف أصبحت يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. فقال عليه الصلاة والسلام ونظر إلى أصحابه: أطلقوا ثمامة. لم يفده ولم يقتل، بل من عليه: أطلقوا ثمامة. كان الجميع ينتظر أن ينصرف قبل اليمامة، لكن الرجل انصرف إلى آخر المسجد، إلى نخلة أمام المسجد، فاغتسل وعاد ودخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده، لقد كان وجهك يا محمد أبغض الوجوه إلي، وقد أصبح وجهك الآن أحب الوجوه إلي، ولقد كان بلدك أبغض البلاد إلي، وصار بلدك اليوم أحب البلاد إلي، ولقد كان دينك أبغض الدين إلي، وأصبح دينك اليوم أحب الدين إلي. يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، فبماذا تأمرني؟ شوف، يريد الأمر العمل، أدخلت في الإسلام أعمل، بماذا تأمرني؟ فبشره رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يكمل عمرته. فانطلق، ولم ينطلق إلى اليمامة، ولكنه انطلق إلى مكة ليعتمر وليقوم بمهمة ما أعظمها، إلى مهمة أرقى وأسمى. اغتسل في نهر الحياة، نهر الإيمان، وانطلق يبرهن بإيمانه ما يقدمه لربه سبحانه وتعالى. دخل مكة فرآه المشركون فقالوا له: أصبوت يا ثمامة؟ فقال: لا، ولكنني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، الآن جاء القرار، والله يا أهل مكة لن تصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. في أول يوم بدأ يعمل، قاطع أهل مكة وأبى أن يرسل إليهم حبة حنطة. أهل مكة أهل تجارة فقط، ريفهم الذي يعيشون منه اليمامة، والله لن تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنه، والحديث في سنن في دلائل النبوة للبيهقي بسند صحيح، قال: والله لقد حال ثمامة بين أهل مكة وبين ميراتها، أي القوت، حتى أكلوا الدم، بل بعض الأحاديث تذكر أنهم جاعوا وأصابهم القحط والجذب حتى صار بعضهم يرى الدخان، هكذا يسير ويرى الدخان ويأكل الدم. عندئذ أرسل المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يناشدونه الله والرحم أن يأمر ثمامة أن يخلي بينهم وبين ميراتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمير المحسنين، فأمر ثمامة بأن يخلي بينهم وبين ميراتهم. لاحظ، أول أمر تقوم به الاعتصام بالسنة، ثانيا أن تجاهد بمالك، إما بدفعه أو بمنعه. الوسيلة الثالثة أن تجاهد بيدك إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وهذا خاص بولاة الأمور، ألا وهو القتل. حكم ساب الرسول عليه الصلاة والسلام القتل فورا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء يقتل ولو تاب، ولو تاب وندم يقتل، لا يكفي اعتذاره، اعتذارك عند الله، أما الآن فتقتل لأنك مسست حرمة ما أعظمها وما أشرفها وما أكرمها. ترجم ذلك الحكم من؟ رجل ضرير ولكنه بصير بقلبه. جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان أعمى له أم ولد، أي جارية، تسب الرسول عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فبينما هي ذات ليلة تسب الرسول عليه الصلاة والسلام وتقدح فيه، قام فأخذ المغول سكين سيف صغير حاد فأدخله في بطنها فقتلها. فذكر أمرها للنبي عليه الصلاة والسلام فخطب فيهم فقال: أناشد الله من فعل ذلك إلا قام، أي من فعل وقتلها فليقم. فقام الأعمى وتخطى الناس وقال: أنا صاحبها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أنا الذي فعل. فقال له: ما حملك على ذلك؟ قال: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، فقتلتها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا فاشهدوا أن دمها هدر، مهدور لا دية لها ولا شيء، ألا فاشهدوا أن دمها هدر. هكذا الغير على الدين، وتبقى تكبر وتعظم حتى تقهر وتغلب كل مشاعر المؤمن. ولا أدل على ذلك ما جاء في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: مر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وهو مع أصحاب له جلوس في أجمة، أي في مكان في ظل بأشجار. فلما مر الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن أبي بن سلول: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. سمع ذلك من؟ الصديق؟ لا، الفاروق؟ لا، ابنه، ابن عبد الله بن أبي بن سلول، نور خرج من ظلام، حي خرج من ميت. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر وقال: والذي أنزل عليك الكتاب والذي بعثك بالحق لئن أذنت لي لآتينك برأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته، بر أباك وأحسن صحبته. هذه الغيرة على دين الله، هذه الغيرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أغار عليك من نفسي ومني، وذاك في سبيل الله ما حياني، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. ووسيلة أخرى وهي اللسان، من استطاع أن يتكلم فليتكلم، من استطاع أن يكتب فليكتب. اللسان، ولا يخفى عليكم شعر ابن رواحة وحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، جاء في سنن الترمذي والنسائي عن أنس بن مالك قال: يوم دخل مكة الرسول عليه الصلاة والسلام عام عمرة القضاء في العام السابع، وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه بين يديه وينشد شعرا: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. شعر عجيب. فقال عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا ابن الخطاب، والله لهو أشد عليهم من نضح النبل، أشد عليهم من نضح النبل. إذن فما على المسلم الذي يريد نصرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام إلا أن يبذل جهد المقل، والله لا يضيع أجر المحسنين. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع طريقه واستنى بسنته وسار على منواله. أما بعد، فإن النقطة الثالثة التي نود الحديث عنها بهذا المقام هو أنه لا بد علينا أن نعلم أن من المحن تأتي المنح. استمعوا إلى قول الله عز وجل وهو يقص علينا حادثة عظيمة، حادثة الإفك، حادثة كانت بمثابة الزلزال، هزت المدينة وقلوب أهلها. بماذا يصفها الله سبحانه؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فاعلم أخي الكريم أن هناك أمورا يغنمها المسلم من وراء كل فتنة ومن خلف كل محنة، أمور كثيرة نذكر بعضها فقط. أول أمر لا بد علينا أن نتذكره بمثل هذا المقام أن هذا الأمر هو في الحقيقة بشرى بفتح قريب ونصر مبين، فتح إما للحقول أو للقلوب والعقول، شئت هذا أم أبيت. ما سب رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا إلا وجعل الله عز وجل من ورائه فتحا قريبا، إما فتحا قلت للحقول أو للقلوب والعقول، ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر، أي إن الله عز وجل يمهل الكافر، لكن إذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيبتره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لقد حدثنا من أثق فيهم من أهل الفقه والخبرة الذين كانوا يقاتلون الروم بالسواحل الشامية، كانوا يحاصرونهم فيمتنع عليهم الحصن الشهر والشهران حتى يكادون ييأسون من ذلك، حتى إذا جعل أحدهم يقع في رسول الله عليه الصلاة والسلام تعجلنا النصر والفتح والتيسير. قال: إن كنا لنتباشر، إن كنا لنتباشر نستبشر بهم إذا وقعوا ويسبون في رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ما نحمله في قلوبنا من الغيظ والحنق، فوالله ما يسب أحدهم يخرج من الحصن، ما يخرج أحدهم من الحصن يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ويفتح الله عز وجل بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك، فتكون ملحمة عظيمة وفتح مبين. ولقد حدثني أهل المغرب أنهم لما كانوا يقاتلون النصارى بمثل ذلك. هكذا شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه يبين لك أن الله سبحانه وتعالى يمهل الكافر، لكن إذا مس وليه ومن نبيه عليه الصلاة والسلام فليس له إمهال. ولا أدل على ذلك أيضا من قصة عظيمة يذكرها لنا الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، وهي قصة تخص امرأة هولاكو ملك التتار. امرأته وكانت تدعى بوفر خان، هذه امرأة تنصرت، تصور مغول يتنصرون هذا قليل. يقول ابن كثير في البداية والنهاية عنها، يقول: إنها كانت تفضل النصارى على سائر الناس، ولعت بالنصارى، ولعت بهم، وكانت تستقطب المنصرين، منصرين تستقطبهم إلى حيث هي، فيدعون الناس إلى التنصير، وصار الأمراء والوجهاء والأغنياء يتنصرون في ذلك. ومرة أقامت حفلا عظيمة، وقام أحد المنصرين يتحدث، وإذا به يخطئ خطأ العمر، فبدأ يقع في رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسبه. وفي ذلك الفناء كلب مربوط بسلسلة وقيود، عجيب. فلما بدأ يسب الرسول عليه الصلاة والسلام انتفض ذلك الكلب وكأنه تحول إلى أسد هصور، وكسر القيد الذي كان يقيده وهاجم على ذلك الرجل وأخذه من رقبته حتى قطعها فأرداه قتيلا. كلب يذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل الأمر وقف عند هذا؟ والله لا، لم يقف الأمر عند هذا. يقول الحافظ ابن حجر، طبعا لما انتشر الخبر ورأى الناس ذلك الأمر ومشى بهذا الخبر الركبان وتحدث به الرهبان، قال ابن حجر: فأسلم بذلك 40,000 نصراني، 40,000 نصراني كلهم أسلموا. إذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسان 1,000 حسود. وانتظر، انتظر كيف سينتشر الإسلام في تلك البقعة التي سب فيها رسول الأنام عليه الصلاة والسلام. إذا أراد الله نشر فضل لأحد الناس فإنه يسخر له الحاقد الحاسد ليذمه فتتعطش الناس لمعرفته. إذن هذا أول أمر غنيمة يغتنمها المسلمون. الغنيمة الثانية وهي إظهار مشاعر المؤمنين التي تعيد الأمل إلى قلوب الدعاة والمصلحين، فإن هذه الأمور وهذه الفواجع وهذه الفضائع تظهر خبايا النفوس وتظهر حب الرسول عليه الصلاة والسلام لدى الناس جميعهم ولو كان فيه من تقصير. نعم نحن في تقصير، ولكن لا نرضى أن يمس مقام البشير النذير. نسينا في ودادك كل غال وأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام في محبتك ويكفي لنا شرف نلام وما علينا، ما لقيناكم ولكن يذكرنا حبا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدكم ما سلينا. هذا أمر يبين ويعيد الناس إلى هذا الدين ويربط الانتماء بين الناس وبين نبيهم عليه الصلاة والسلام. أمر ثالث كنا نخشى أن يضيع وهو الولاء والبراء الذي كاد أن يخبو أو تخبو ناره ويذهب ضوءه. الولاء والبراء الذي طالما ذندنا وبوحت أصوات الناس من أجل تقريره في قلوب الناس. اليوم تأتي هذه الحادثة وتبين الناس جميعا أن الكفر ملة واحدة. الناس انصرفت أذهانهم إلى جهة فقط من الكفار، الولايات المتحدة ومن ناواها، هؤلاء هم الأعداء وغير ذلك، ونسوا أوروبا وغيرها، ظنوا أنهم مسالمون. كلا وربي، الكفر ملة واحدة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يقصرون في إفسادكم ودوا ما عنتم يريدون مشقتكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. من شك في هذا فلينظر ماذا يفعل هؤلاء. لذلك على المسلمين أن يحيوا عقيدة الولاء والبراء في نفوسهم. وعندما يتحدث هؤلاء الناس، نعم نوافقهم على أصل المقاطعة، ولكن لا بد أن تكون المقاطعة كاملة، ليس أن تهجر بضائعهم وتترك أفلامهم، ليس أن تهجر بضائعهم وتشاهد مبارياتهم، فإنهم كفر، فإنهم كفار والكفر ملة واحدة. لا بد أن يغرز المسلم هذه العقيدة في قلبه، أن له رسالة عليه أن يؤديها ويلقى الله سبحانه وتعالى بها. أمور كثيرة، منح عظيمة من وراء هذا الشر، ولا يخلو الشر من خير. أما الوقفة والنقطة الأخيرة فلا تغفلوا عن الداء، لا تغفل أيها المسلم عن الداء. إن الخطر لا يكمن في الخارج، إنما نرى حصوننا مهددة من الداخل، من الظلم الذي لا يرضاه الله، ومن التقصير الذي لا يرضاه عباد الله. أن نقيم الدنيا ولا نقعدها من أجل كافر يقول ما يقول، بل أكثر من هذا، يقولون أكثر من هذا: نقيم الدنيا ولا نقعدها من أجل كافر قال ما قال وفعل ما فعل، ونغفل وننسى من هم بين أظهرنا ومن بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، الذين يطعنون في نبينا عليه الصلاة والسلام وقرة أعيننا، وهؤلاء أصناف كثر. لا تغفلوا عن الداء أيها المسلمون، إن الناس أصناف في بلاد المسلمين، أصناف كثر. أذكر بعضهم لا بأس بذلك: الصنف الأول أكفر خلق الله، منافقو هذا الزمان العلمانيون، قبحهم الله وأخزاهم، ما ترى أحدا في هذه الأيام أسعد منهم، فهم سعداء سعادة لا يمكن التعبير عنها بما يصاب به المسلمون في عرض نبيهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم ما فرغوا تلك الشحنة التي في صدورهم. قد كنا ذكرنا لكم مرارا في خطب سابقة أقوالهم وكيف يطعنون في من؟ في الله، في الله عز وجل. هؤلاء في جرائد محلية يرسمون كاريكاتور عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستهزئون بشعائر الله، وهذا لا يخفى عليكم. فلذلك على المسلمين في هذا البلد أن يقوموا قومة رجل واحد، إذا مس ديننا بشيء من هذا أن يقوموا قومة رجل واحد بدعاوى قضائية بإذن الله تعالى سيبترهم الله عز وجل. علينا أن نفعل، لا أن نهجر من هو وراء البحار. كذلك صنف، وهم صنف أدعياء العلم الذين جعلوا العلم مطية لأغراضهم. هؤلاء الذين ترونهم يستهينون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستهينون ويردون أحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام باسم العلم، فتراهم يردونها بدعوى أنها مخالفة للعقل ومخالفة للمصلحة، مخالفة للواقع. لا أجد ما أزف إلى هؤلاء كحادثة حدثت يرويها لنا الإمام الطبراني عن يحيى بن زكريا الساجي رحمه الله، قال: هؤلاء محدثون طلبة علم، قال: دخلنا البصرة فقصدنا زقاق المحدثين، أي شارع أين ينتشر المحدثون حتى يكتبوا عنهم، فقال رجل منا وكان ماجنا فاسقا: أتزعمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟ فقالوا: نعم، هذا نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: إذن ارفعوا أرجلكم لا تضع أجنحتها كالمستهزئ. يقول يحيى بن زكريا الساجي: والله والله لقد جفت أطرافه فوقع في الأرض فما زال ينتفض حتى مات. في تلك اللحظة استهزأ ورد حديثا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صنف آخر من العوام الذين يريدون أن يحلوا مجالسهم بالتنكيت والنكت والضحك، نكت فيها مساس مباشر لحرمات هذا الدين. هذا يأتي بنكتة فيها طعن في شعيرة من شعائر الإسلام، هذا يأتي بنكتة فيها طعن في عالم من أعلام الإسلام، فاعلم أيها المسلم أنك على خطر كبير جدا. روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله تهوي به في جهنم، زاد غيره 70 خريفا. كلمة لا تشعر بها أنت أحيانا تهوي بك في النار 70 خريفا، فاحذر. وصنف آخر الذين يستهينون بالمسلمين حتى يقدموا عليهم النصارى، وتسمع هنا وهناك: هؤلاء أولاد عيسى عليه السلام، هؤلاء أولاد محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي تريده من ذلك؟ أليس هذا طعنا مباشرا في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ صنف آخر يستهزئ بسنته التي ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإقامتها، فهذا يستهزئ باللحية، وهذا يستهزئ بتقصير الثياب، وهذه تستهزئ بجلباب المرأة المسلمة وغير ذلك مما لم يبخل به المجتمع علينا. فليحذر الجميع أن كل هذا مطبة من المطبات ومغبة من المغبات. وأختم نداءنا اليوم إن شاء الله تعالى بأنه لابد علينا أن نعلم ونتذكر أن شعار رسولنا صلى الله عليه وسلم كان شعاره الذي لم يتركه قط، هو: القافلة تسير والكلاب تنبح. قال عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام معنا اليوم لأعرض عنهم ولدلنا على ما يقربنا إلى رب الأرض والسماوات ويزيدنا علا في الدرجات ويمحو عنا به كثيرا من السيئات ويزيدنا حسنات إلى حسنات. يدعون رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام إلى أن نتقرب إلى الله بعبادة هي من أعظم العبادات. فنحن في شهر عظيم، شهر محرم، ونحن مقبلون على اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء. وما أدراك ما يوم عاشوراء؟ يوم يغفر الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه ذنوب سنة ماضية، يوم جعله الله عز وجل سببا يشكر به. متى؟ لأن الله نجى في هذا اليوم موسى عليه السلام من أكبر طاغية عرفه التاريخ، ألا وهو فرعون. فالله عز وجل شرع لنا صيام هذا اليوم شكرا له وحمدا له. فليصم المسلمون اليوم العاشر، ومن أراد أن يخالف أهل الكتاب فليضم إليه 9 أيضا. وإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقدموا لأنفسكم. فمن أراد الله سبحانه أن ينصره كما نصر موسى عليه السلام على فرعون، فعليه أن يتقرب إلى الله بمثل هذه الأعمال الصالحات وبمثل هذه الأعمال الطيبات. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم